السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، لقد بتعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، وأقام الملة العوجاء، ودعا الخلق جميعا إلى أن يعرفوا الله عز وجل وأن يقيموا أمره. عظم الله عز وجل شأنه بما ابتعثه به من هذا الدين الحنيف، وختم به جميع الأديان، حتى نزل من آخر ما نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال حبر من أحبار اليهود: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل لهذه الأمة، لأنها أمة دعوة، ولأنها أمة رسالة، أصل لها جانب التوحيد، وعرفها بربه بربها سبحانه وتعالى، عرفها كيف تسير إلى الله عز وجل بلا تعثر، ثم حذرها مما أهلك الأمم الماضية، وبين لهم الطريق، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما، كما روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم جعل على جنبتيه خطوطا عراض، ثم أشار إلى المستقيم وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى الخطوط العراض: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال لهم: تركتكم على البيضاء، أي كقرص الخبز النقي، تركتكم على البيضاء لا يضل عنها بعدي إلا زائغ. أقام الملة وأعز الأمة بهذا الدين. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رأى أي انحراف يتعلق بالاعتقاد أو بالبعد عن طريق الجادة والهداية زجر ووعظ وبين وأصل، حتى بين لهم كيف يسيرون إلى الله عز وجل. سار النبي صلى الله عليه وسلم مرة، والحديث رواه أحمد عن جابر بسند حسن، فمروا بأقوام من المشركين علقوا أسلحتهم بشجرة تسمى بذات أنواط يتبركون بها، فقال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فصرخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لتتبعن، أي أن هذه الأمة، لأنها أمة الختام، في آخر الزمان غالبها سينحرفون عن الجادة، فبين لهم الطريق وأصله: لتتبعن سنن، أو سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الأصحاب: اليهود والنصارى؟ قال: فمن غيرهم؟ بين لهم الأمر حتى مع الخواص. لما ذهب معاذ رضي الله عنه إلى الشام، رأى أساقفة النصارى يسجدون، أو أن الناس يسجدون لأساقفتهم، فلما رأى هذا المشهد قال: والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بهذا من هؤلاء. فعاد وأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ: لا تفعل، هذا لا يجوز، فلو كنت أمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فأصل السجود والركوع والقيام والقلب والقالب لله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه التوحيد مفصلا، حتى أننا لو نظرنا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نرى أنها تنقسم إلى قسمين: عهد مكي وعهد مدني. العهد المكي 13 سنة، والعهد المدني قرابة 10 سنوات، فالمكي أكثر. ولو تأملنا في القرآن المكي لرأينا أن القرآن المكي كله تعريف بالله عز وجل، تأصيل للتوحيد، ذكر للجنة والنار، حتى يستقيم القلب على أمر الله سبحانه وتعالى. ثم جاء العهد المدني فأصل الأحكام الشرعية. نعم، كان هناك منافقون من المنافقين، ولكنهم كانوا مخمودون، كانوا منتكسون، لا رأس ولا حس لأحد لهم، لأن الإسلام في زهو وفي استمرار. وهذا ما أخبر عنه هرقل لما سأل أبا سفيان عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي سفيان: أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان وكان كافرا: بل يزيدون. فقال له هرقل: كذلك الإيمان حتى يتم، حتى يصل إلى المنتهى. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن آفة العبد الهوى، ونزل القرآن يبين آفات الهوى كما قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى هو أصل فساد القلوب في انحرافها وبعدها عن الله عز وجل، إذ العقول قاصرة أن تدرك بعض أوامر الله عز وجل وبعض مناهي الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الأصل في هذا الدين التسليم، التسليم المطلق لأمر الله عز وجل، التسليم المطلق لنهي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يتضح لك معنى من أمر الله أو معنى من أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا بد أن يكون هناك رد للنزاع. لمن؟ في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، وبعد مماته لكتاب الله ولسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصول وقواعد ثابتة وأخر متشابهات. أم الكتاب الأصول كإقامة الصلاة، كإيتاء الزكاة، ككثير من الأوامر والنواهي التي أوجبها الله عز وجل على خلقه وعلى عباده. وأخر متشابهات، المتشابه هو أن يرى العبد أن الله عز وجل أوجب أمرا أو ذكر أمرا على سبيل العموم وخصص في موضع آخر، فإن قرأ العام ربما لا يستبين، وإن قرئ الخاص ربما لا يستبين، فإن جمع بين العام وبين الخاص استبان المراد، كقول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذا كلام على سبيل العموم. حينما نقرأ قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، إذن كيف نجمع بين هذا وبين ذاك؟ الرحمن مستو على العرش فوق سبع سماوات، وهو سبحانه وتعالى بعلمه مع كل خلقه، ولذلك كان أول من قال بالتفسير ابن المبارك لما سئل عن قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: بعلمه وهو على عرشه مستوى. فإن جاء سائل وقال: ما الاستواء؟ قيل: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، كما قال مالك رحمه الله تعالى. أيها الأحباب، الأصل في هذا الدين التسليم لله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالهوى قاتل، الهوى فتاك، وما حاد بأكثر الأمة عن الصواب إلا الهوى، بل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العجب العجاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف أقواما على الإسلام خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار. كان يتألف هؤلاء الذين هم غالبهم من مشيخة قريش ممن أسلم بعد الفتح، يعطيهم بل ويعظم العطية. في يوم حنين أعطى عيينة بن حصن كذا وكذا من الإبل، وسهيل بن عمرو كذا وكذا من، أعطى أقواما من هؤلاء الكثير، حتى أن بعض شباب الأنصار وقع في نفوسهم بعض الشيء، قالوا: سبحان الله، إن سيوفنا لتقطر من دماء هؤلاء، أي من هؤلاء القرشيين الذين أسلموا بعد الفتح، لتقطر من دمائهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم ويحرمنا. فإذا بالمقالة انتشرت، وإذا بالوجد عم غالب الأنصار، حتى جاء سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، مقالة وقعت من قومي من الأنصار، وقعت من صغارهم، أما كبراءهم فما قالوها ولكن سكتوا. فقال: وما هي؟ أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ فقال: وجدوا عليك يا رسول الله، أي في نفسهم شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما وجدهم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما، أي تألفهم بالعطية، وسيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقال هذا؟ قال: نعم. قال: فاجمعهم لي. فجمعوا في حظيرة في مكان، وقال: لا يجتمع معهم إلا أنصاري. ثم دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على أسكفة الباب وقال: يا معشر الأنصار، ما وجدكم علي؟ هل وجدكم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومي وعشيرتي على الإسلام؟ يا معشر الأنصار، قولوا: قد جئتنا فقيرا فأغنيناك، وضعيفا فقويناك، وجئتنا طريضا فحميناك. قالوا: بل المن الله لله ورسوله. قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: بل المن لله ورسوله. قال: يا معشر الأنصار، أما تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، أي أن تعود قريش إلى مكة، إلى بلدي، إلى أهلي، إلى وطني، أن يعودوا جميعا بالشاة والبعير، وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أيهما أفضل؟ أن يذهب هؤلاء بالمال، وأن يذهب هؤلاء بالدنيا، وأنتم معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكوا حتى أخضلوا لحاهم. في أول الأمر قد يغيب الأمر، ولذلك يقول العلماء بأن العالم يرى الفتنة قبل وقوعها، والجاهل لا يراها إلا بعد وقوعها. كم من عالم حذر ووضح وبين هذا لا يجوز، هذا حرام، انتبهوا، ولكن الغالب لا يستشعر الخطر إلا بعد أن يذوق المعصية ويرى أثر اللذة من ندم ومن خب بعد متعة. أيها الأحباب، في موطن آخر يأتي رجل وقد تألف النبي صلى الله عليه وسلم بعض كبار هؤلاء، أعطى أقواما وأكثر وقلل لأقوام، فإذا برجل يسمى بذي السويقتين يقول: يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هنا احمر وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء؟ قال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، دعه، اتركه، فإن هذا، أي هذا الصنف من القوم من الناس، يخرج من ضئضه أقوام، إما من صلبه وإما على طريقته وهديه، يخرج من ضئضه أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أيها الأحباب، حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من الهوى، حذر الأمة من مخالفة أمر الله عز وجل، ترك الأمة على البيضاء، الليل كالنهار سواء، واضح ليس فيه غبار، ترك الأمر واضحا بينا في حجة الوداع، يقف أمام أكثر من 100,000 ويقول لهم: ألا هل بلغت؟ فيقولون جميعا: نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم ويرفع أصبعه إلى السماء ويشير إليهم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أيها الأحباب، ولا يزال الأمر يمضي، والإسلام ناصع البياض، ليس فيه أدنى غبار، حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم الراية إلى الصديق، ولكن ليس بصريح المقال، بل ترك الأمة حتى تختار، بعد أن أشار تلميحا وتصريحا وبيانا لمنزلة ومكانة الصديق عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان يصلح بين حيين من العرب، فقال بلال لأبي بكر: أتصلي بالناس؟ فقال: إن شئتم فعلت. فلما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان الصديق ما زال في الركعة الأولى، فأخذ الناس حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا في التصفيق أو التصفيح، وكان الصديق لا يلتفت، فلما أكثروا من التصفيق انتبه الصديق فإذا برسول صلى الله عليه وسلم خلفه، فلما تأمل ونظر رجع إلى الخلف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مكانك، أي قف في هذا المكان، قف أنت الإمام والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه. فرفع الصديق يديه إلى السماء ثم عاد القهقرة خطوات، وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ من صلاة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما حملكم على أن أكثرتم من التصفيق؟ من أهمه أمر في صلاتي فليسبح. ثم قال للصديق: ما حملك على أن ترجع وقد قلت لك مكانك؟ فقال الصديق بأدب جم، بخلق عظيم: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بخطوات رجع فيها الصديق إلى الخلف، وتقدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكنون أدب الصديق، جعله في أعلى منزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نال الخلافة. نعم، لم يكن الأمر بالأمر الهين أو البسيط. مات النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة لا يختلفون على أبي بكر أنه الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن وقعت فتنة، ولكنها ليست بالأمر العظيم الخطر. خرج جماعة من المهاجرين، فإذا بجماعة من الأنصار يقولون: إلى أين؟ قالوا: نذهب إلى إخواننا من الأنصار. فقالوا: لا تذهبون، فإنهم مجتمعون على أن يجعلوا منهم خليفة. فأسرع هؤلاء المهاجرون وفيهم أبو بكر وعمر وجماعة، فدخل عليهم هؤلاء، وقال عمر رضي الله عنه، قال لهم عمر رضي الله عنهم، هم أن يتكلم، فإذا بالصديق يسكت. ثم تكلم الصديق وقال: يا معشر الأنصار، ما لكم؟ فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فانتبه الصديق إلى سعد بن عبادة وقال له: يا سعد، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة في قريش وأنت قاعد؟ قال: نعم نعم، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. أقر سعد بن عبادة بأن الخلافة لمن؟ لقريش. عندها أسرع الصديق رضي الله عنه لعمر ولأبي عبيد بن الجراح وقال: فلنختر أي الرجلين، إما عمر وإما أبي عبيد. هنا قال عمر: والله لأن أتقدم فتضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن ألي أقوام فيهم أبو بكر. ثم أسرع عمر وجماعة من الأصحاب ومدوا أيديهم فبايعوا الصديق رضي الله عنه وتوالت الأنصار وفيهم ومنهم سعد بن عبادة، وانطفأت الفتنة. قام الصديق رضي الله عنه خير قيام، رفع الراية وأعلى الدين وأعز الملة. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نبغت نابغة من الفتنة، فإذا بأقوام كانوا ينكرون كثيرا من الأمور، وكان في قلوبهم زيغ ومرض، منهم من كان يكتم ادعاء النبوة غيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يظهر الإسلام خوفا من السيف، ومنهم أعراب جهال، ومنهم من أقر بالإسلام ومنع الزكاة. قام الصديق رضي الله عنه قومة رجل وأصر وصمم على أن يقاتل هؤلاء جميعا، جاءه عمر وقال: يا أبا بكر، نتألف؟ هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويمتنعون عن الزكاة، ونقاتل من ادعى النبوة أو من ارتد؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه قولته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وقام، ظهر مسيلمة الكذاب، وظهر الأسود العنسي، وظهر طليحة الأسدي، وظهر وظهر وظهر، والصديق يرمي بأصحابه في بطون هؤلاء، فإذا بليوث الإسلام، فإذا بأزد الغاب ينطلقون جميعا فيزيل هذه الفتنة ويعود الإسلام كما كان. في قرابة سنتين وأكثر بقليل عاد الإسلام كما كان، بل زاد، بل إن من قولة الصديق رضي الله عنه لما قيل له: أتقاتل الناس؟ قال: والله لا أقاتلن حتى تنفرد هذه السالفة. النفوس كانت مستقرة عند الأصحاب على أمر واحد: الاتباع. وأن الخلل في الاتباع هو خلل في الانحراف في البعد، يؤدي إلى انحراف عظيم وبعد عظيم عن طريق الإسلام الأصل الذي عليه الناس. ولذلك موقف عجيب للصديق قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، جهز جيشا عظيما وفيه عمر وأبو بكر وجماعة من الأصحاب، وأمر على هذا الجيش أسامة ابن زيد، وكان في العشرين من العمر أو دون العشرين من العمر. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقف جيش أسامة خارج المدينة ينتظرون الأمر حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف الصديق. عاد الجيش فإذا بالصديق يأمر أسامة بن زيد ويأمر بالجيش أن يستعد للخروج إلى الموضع والمكان الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها جاء الأصحاب واستنكر الكل، والكل أجمع: كيف وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد، والأمة الآن ضعيفة، فإن خرج جيش أسامة ربما هجم الكفار والمشركون على المدينة فاجتاحوا من فيها. حاور كبار الصحابة الصديق وهو يقول: والله لأنفذن جيش أسامة، حتى وصل الحال إلى أن قال لعمر: يا عمر، كيف لا أقيم أمرا أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب الناس لأنفذن جيش أسامة؟ حتى أقر الكل وأذعن للصديق، خرج جيش أسامة وذهب إلى الموضع الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وعاد ظافرا منتصرا. قيل: ما ذهب جيش وعاد بلا خسائر إلا جيش أسامة. ثم بعد ذلك عز الإسلام وعلا، فلا بدعة ولا ضلالة للصديق، رجل وزير قوي شجاع بين الفينة والفينة، هو يد أبي بكر حتى وقع تعادل بين رقة الصديق وبين طيب قلبه وبين لين كلامه وبين شدة عمر رضي الله عنهم. ثم لما كان أبو بكر على الفراش أراد أن يستخلف، ولكن فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، ومن قوله عن نفسه: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير قرنهم. وأوحى الله إليه لما بلغ عمره 40 سنة وآمنت به زوجته، وأمره الله بتبليغ رسالته بعد 3 سنين من نبوته. قال تعالى:
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ودعا إلى عبادة الله في مكة وما حولها 10 سنين حتى أذن الله له بالهجرة إلى يثرب، وقبض الله روحه في يوم 12 من ربيع الأول. قال تعالى:
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
سيدنا محمد، سيدنا إبراهيم، سيدنا هارون.
اتصل من أي محمول على 23-59 واربح معنا 5000 جنيه كل 10 أيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، مضت هذه الحقبة من الزمان وعاد الإسلام كما كان وزاد في آخر أيام الصديق على الأمر، بل دول الكفر قاطبة، فارس والروم، صاروا يهابون هذه الأمة عزت بثبات الصديق على الحق وبعدم اتباع الهوى، وأطر الأمة أطرا على أمر الله عز وجل بلا أدنى انحراف. مرض الصديق رضي الله عنه فجمع كبارات الدولة وقال: أرى أنه قد نزل بي مرض فاستخلفوا، انظروا من الخليفة بعدي. فخرجوا ثم عادوا وقالوا: رأينا رأيك. وأجمعوا جميعا على أن من اختاره الصديق فهو الخليفة بعده. وكأن الصديق كان يحب ويرى أن يقدم عمر رضي الله عنه، فعندها كان الأمر شبه إجماع على أن الصديق يختار من شاء، فقال: أختار لكم عمر. فوافق البعض وخالف البعض لشدة عمر، حتى جاء طلحة بن عبيد وقال: أبا بكر، أتخلف علينا فظا غليظا؟ عمر بعدك في هذه الرقة وفي هذا الحنو والعطف هو الذي يؤمر علينا. فكان رأي الصديق يختلف تماما عن رأي الكثير، قال: نعم، إن عمر فيه شدة، ولكنه لا بد أن يغيرها بعدي، فإنه رأى مني اللين، فسيجمع بين الشدة، أي بين شدته وبين اللين الذي كنت عليه. وكان الأمر ومضى، ولحق الصديق بربه بعد أن أسلم الأمانة لعمر وأوصاه وأمره وحثه وحضه، حتى قام عمر رضي الله عنه خير قيام. صار عمر في أمرين عظيمين. الأمر الأول كيف يقيم الملة الحنفية تماما بلا أدنى شطط. فكان هو من أحرص الناس على أي ابتداع يقع أن يرد وأن يصد حتى ولو كان القليل القليل. كان له ذرة يرهب بها من فكر أن يخالف الأمر الذي كان عليه من سبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر. والأمر الثاني أراد أن يذل دول الكفر وأن يفتح هذه البلاد وأن يتسع أو أن تتسع الرقعة الإسلامية وأن يصل الإسلام إلى أطراف الأرض. أسس وأصل الأمر الأول فلا مخالفات في زمن عمر. وكان عمر لم يأمر أصحابه بمجرد الكلام، بل هو في ذات نفسه وفي قرارة أمره أراد أن يحذو وأن يخطو خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلف أبي بكر، بل حتى في هيئته، في طعامه، في شرابه، في سيره، في قعوده، كان يرى أن الاتباع في ذات نفسه أصل. عمر تخوشا وكان على شدة من العيش، إن شئت قل مرت بعمر مرحلتين، مرحلة كما كان من قبل أي كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق، ثم فتحت الدنيا على عمر. وهنا موطن المحنة وموضع الفتنة، ولكن الله عز وجل ثبت قلب عمر، فظل عمر على الأمر الذي كان عليه وما خالف. الطعام هو الطعام، الثياب هو الثياب، المسكن هو المسكن، العيش هو العيش. كان يقال يا أمير المؤمنين إن الله وسع على أمتي فأوسع عليك وعلى آل بيتك، فيقول لا لا، إني وجدت صاحبي على أمر وأخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما. دخل عليه رجل وكان من الوفود الذين فتحت بلادهم، كان رأسا مسؤولا بين قومه وعشيرته، فدخل على عمر فدعاه عمر إلى بيته إلى حجرته إلى غرفته وقرب إليه طعاما. وكان الطعام عبارة عن كسر من خبز الشعير وقليل من الزيت، فكأن هذا الرجل عاف المكان وعاف الطعام. فنظر إليه عمر وهو يقول له أتظن يا هذا أني لا أجيد الطعام ولا أجيد اللبس ولا أجيد المسكن؟ والله إني لا أجيد ذلك كله، ولكني وجدت صاحبي على أمر، على شدة، على شدة من العيش، على عجالة من الدنيا، فأخشى إن فارقتهما ألا ألحق بهما. بل إن عمر رضي الله عنه في يوم الفتح لما فتحت بلاد فارس واستبشر المسلمون، أما عمر بكى، بكى عمر في أعظم أيام الإسلام. لما يا عمر؟ قال رضي الله عنه ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضرب الله عز وجل بين قلوبهم. عظمت الفتوح وانتشر الإسلام. عمر رضي الله عنه لما عاش هذه الحقبة من الزمان ما قبل الفتح ربى رجاله على شدة من العيش، أرسل الجند يفتحون ثم يعودون، وكان يأمر أصحابه لا يحل لأحد أن يفارق المدينة إلا لعذر، وإن خرج لابد أن يعجل. وكان يقول هي بيضة الإسلام وحصنها الحصين، وكان يخشى على أصحابه أن تفتح عليهم الدنيا فيختل الأمر. حتى قال له الأحنف بن قيس يا أمير المؤمنين ما لك حبست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دعهم يخرجون إلى البلدان، عسى أن يفتح الله علينا وعليهم من أمر الدنيا. قال عمر: والله أخشى عليهم الدنيا، أخشى عليهم الدنيا أن تفتح عليهم فيتغيروا. ولكن رأى عمر أن من المصلحة أن يخرج هؤلاء. قال الأحنف بن قيس: ألا ترى أن فارس، ألا ترى أن فارس متربصة بأمة الإسلام؟ ألا ترى حال الروم؟ أخرج هؤلاء عسى أن يصدوهم. فأخرجهم عمر على خوف ووجل. أيها الأحباب، إن هؤلاء القوم كانوا هم الأسود، هم الليوث في أي موضع وفي أي مكان، إلا أن عمر كان لا يخاف عليهم عدوا مهما عظمت قوته، ولا يخاف عليهم هجمة هاجم مهما كثر عددهم. كان أخوف ما يخاف على جنده وعلى جيشه وعلى أمته الدنيا. أراد عمر أن يختبر الرؤوس بعد أن فتحت الدنيا، بعد أن ظلت الدنيا تهدب لهذه الأمة الكنوز، امتلأت بها خزائن بيت مال المسلمين، الأموال من كل حدب وصوب، العبيد، الجاريات، الأموال من كل أصنافها وأنواعها شتى. خاف عمر فأراد أن يوقع اختبارا عظيما لقائد جيشه، بل القائد العام للجيش، وأراد أن يوقع اختبارا لأصغر علماء عمر. الاختبار الأول للقائد العام لأبي عبيد بن الجراح، والاختبار الثاني للعالم معاذ بن جبل. بعد الفتح هل أثرت الدنيا؟ هل وقعت الدنيا في القلب؟ فإن أعظم معثر لهذه الأمة أن تنشغل بالدنيا، إن العرب لا يصلحهم إلا دين، الدين. هم لا يجدون أمر الدنيا، هم السادة، هم الساسة، هم الرؤوس، وكل الأمم دونهم إن عزوا بالإسلام دانت لهم كل هذه الحياة، وإن تركوا الإسلام ذلوا وما نالوا لا دنيا ولا آخرة. أوقع عمر اختبارا عظيما صعبا لأبي عبيدة. أولا جاء بغلام له ثم أعطاه صرح وقد ملأها بالدنانير، ثم قال: اذهب بها لأبي عبيد وقل له يصلك بها عمر، ثم تنهى في البيت وانظر ماذا يفعل بها. فذهب الغلام وأعطاها لأبي عبيد بن الجراح وقال له: يصلك بها عمر. ثم انتظر قليلا فإذا بأبي عبيد قد فرش الدرانير أمامه، وقال لغلام له: اذهب بهذا المال إلى بني فلان، وهذا لبني فلان، حتى قسم ما في الكيس وفرغ ثم ألقاه. فعاد الغلام وأخبر عمر، فأرسل بصورة أخرى إلى معاذ العالم وقال: قل له يصلك بها عمر، ثم تلها وانظر بما يرجع. فذهب الغلام وأعطاها لمعاذ، نفضها معاذ وظل يقسمها حتى بقي دينار أو درهم. فقال الزوجة معاذ: والله ما في بيتنا طعام. فرمى لها بالدينار أو الدرهم وقال: أطعمي أطفالك. بلغ الخبر عمر فقال: ذرية بعضها من بعض. نعم، عمر حصن الأمة بالعلماء وبالأمراء، وحصنها أيضا من كل بدعة ولو كانت صغيرة. بلغ عمر أن رجلا كان يسمى صبيغ ابن عسل، وهذا الرجل كان ممن أجيد الكلام، فكان يأتي بمتشابه من القرآن ويلقيه عند الأصحاب، أي عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليسألهم وليختبر ما عندهم. فبلغ هذا عمر ورأى أن أمره استفحل وزاد فتوعده عمر. وبينما عمر جالس فإذا بهذا الرجل يدخل وما عرفه عمر، فقال للحضور للجلوس: أيكم يخبرني معنى قول الله تعالى والذاريات ذروة؟ معلوم الذاريات الريح. فقال: من يخبرني بهذا؟ فقام إليه عمر وقال: أظنك صبيغ، أنت صبيغ بن عصم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقام إليه عمر ثم طرح عمامته على الأرض فرأى له شعر، فقال: أما والله لو كنت حالق الرأس لقطعت عنقك. لعلم عمر أن هناك أقوام سيخرجون ولكن ليس في زمن عمر، يخرجون تتجارى بهم الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه، أي داء الكلب بصاحبه. فخاف عمر أن يكون منهم، فلما رأه مشعر اطمئن، ولكن أراد أن يؤدبه لأن هذا بداية الفتنة، يسأل عن المتشابه بمعنى لا أثر عنده، لا قول صاحب ولا قول أحد. حينما سئل الصديق عن قول الله تعالى وفاكهة وأبا، قال: الفاكهة معلومة لذكرها في القرآن والسنة بالتفصيل، أما الأب فأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في القرآن برأي، أي ليس عندي أثر. سنة واضحة في تفسير كلمة الأب. ولكن هل الصديق لا يعرف معنى الأب؟ معلوم، الأب هو الحشيش في اللغة. أما القرآن فلا، لا يفسر القرآن إلا بالقرآن أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما عرفه الأصحاب من الفهم العام من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. أما الأهواء وأن يقول قائل في القرآن برأيه فعند هؤلاء لا ثم لا. ضرب صبيغ، أي عمر ضرب صبيغ بن عصم حتى أدناه ثم حبسه في جب، وجاء به في اليوم التالي فضربه ثم أدناه ثم حبسه في الجب. جاء في اليوم الثالث قال صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت أن يذهب ما بي فقد برئت، ما عاد عندي مرض، العقل والنفس صفت. فأمر به فنفي إلى الكوفة، ثم أرسل أبي موسى الأشعري: إن وصلك صبيغ فاحبسه، أي اجعل له إقامة جبرية لا يلتقي بأحد من المسلمين حتى تطمئن إليه. وبعد فترة طويلة أرسل أبو موسى وقال: يا أمير المؤمنين، برئ صبيغ وشفي تماما. وكان صبيغ ابن عسل. جاءت بعد أن برئ من علة هذا الخروج وهذا التفسير الذي هو أول بوادر الهوى، جاءت رسالة من أول فتنة عظمى في تاريخ الإسلام، عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل بادعائه حب آل البيت وبادعائه التشيع وبادعائه الوصول إلى أن يعيد الأمر كما يزعم وكما يقول لآل البيت. عندها قال لصبيغ: الحق بنا يا صبيغ. قال صبيغ بن عسل: لقد برئت على يد العبد الصالح عمر. ظل عمر في حصن حصين ومنعة عظيمة يحافظ على بيضة الإسلام، حتى جاء المجوسي الحاقد الدني أبو لؤلؤة فطعن عمر. ما مات عمر على فراشه وما أصابه علة أو مرض، بل طعن وهو في الصلاة يصلي، دخل هذا المجرم الآثم فطعنه ثم طعن جماعة حتى أجهزوا عليه. عندها فتح الباب وبدأت الفتنة على مصراعيها بمقتل عمر. وما ذاقت الأمة لذة اجتماع بعد مقتل عمر على الكتاب والسنة بتوافق أبدا. نعم، في زمن عثمان بقيت فترة في أول زمن عثمان، ثم بعد ذلك علت الفتنة وعظمت وزادت وزادت حتى وصل المنتهى، وقتل أيضا الخليفة عثمان، ثم قتل الخليفة علي، ولا تزال الفتنة قائمة حتى تعود الأمة، حتى تعود الأمة إلى الكتاب والسنة، إلى النبعين الصافيين، إلى هذا المورد العذب الذي من شرب منه، من استقى منه، استقام على أمر الله عز وجل، ومن حاد هلك. اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء، الكتاب والسنة، ليلها كنهارها، لا يضل عنها بعدي إلا زائغ. إياك وانحراف المنحرفين وابتداع المبتدعين، إياك ثم إياك أن ينحرف قلبك أو أن ينحرف عقلك وأن تسير مع الغوغاء، فإن الغوغاء من العوام والعوام من العمى، لا يعرفون. عليك بالعلماء، فالزم طريقتهم والزم هديهم، إن العالم يرى الفتنة قبل وقوعها، فالزم أهل العلم وأهل الفضل، واحذر العامة، فإن العام لا يرى الفتنة إلا وقد غاص فيها إلى مشاشه وغرق، ثم يقول فتنة. أيها الأحباب، إن الطريق شاق طويل، وإن الفتن عارمة، وإن الزمان كلما اقترب من آخره كلما عظمت الفتن، حتى أن القابض على دينه كالقابض على الجمر. اقبض على دينك، اقبض على دينك كما تقبض على الجمر، فإن القبض على الجمر أهون من دخول جهنم. إن الحديث له شجون، ولنا موقف وموقف وموقف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعز هذه الأمة وأن يردها إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.